الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من تكريم الله عز وجل للإنسان أن جعل له بصيرة يتميز بها عن غيره من المخلوقات، وجعل الله عز وجل له عقلا يتفكر ويتدبر فيه في آلاء الله عز وجل ونعمائه وفضله وإحسانه عليه وعلى غيره، فيعتبر من هذا إلى هذا. ولهذا أمر الله عز وجل بالاعتبار بقوله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والمراد بالاعتبار هو القياس، أن يقيس الإنسان حادثة ونازلة على أخرى لعلة جامعة بينهما، أو لحكمة ظاهرة، أو لشيء من قرائن الاعتبار كظهور الأسباب ونحو ذلك. وقد ظهر من تكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم للإنسان ما لا يحصيه لو أراد أن يعده، فكرمه الله عز وجل بخلقته التي جعلها على أحسن تقويم، وميزه وفضله على سائر الخلق، إضافة لما جعل الله عز وجل له فيه من عقل يتدبر ويتأمل ويتفكر. لهذا كان من أهل التكليف بخلاف غيره، والمراد بذلك على وجه التعبد، وإلا فيوجد شيء من التكليف في الحقوق الخاصة في غير بني آدم. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجمع. وهذا ضرب من ضروب التكليف، لكنه ليس على وجه التعبد، وهذا مقتضى العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى بإقامته في الأرض. فالله عز وجل أمر بالعدل شرعا وأقامه في الأرض قدرا أيضا، وذلك أن الظلم لا يمكن أن يبقى في الأرض على الاضطراد، فالله عز وجل مهلك الظالمين لا محالة، والعاقبة لمن اتقى. لهذا كان من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يتأمل وأن يتدبر فيه لاستقامة أمره أن يعلم أن الله عز وجل جعل الحق والباطل في هذه الدنيا في صراع دائم. وإذا كان كذلك، إذا أهل للباطل أن يكون في مقام الصراع مع الحق، فليعلم أن ثمة نوع من أنواع المنافسة، وهذا ضرب من ضروب الاختبار قد يخدع به كثير من أهل الضعف، سواء في باب الإيمان أو في باب التفكر، ولا يخلو من هذا الضعف إلا الخلص من عباد الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والصديقين. لهذا قد يقع في هذا الباب جملة من أهل الفضل والديانة والصلاح والعلم، وقد وقع هذا في خير القرون حينما قرب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليأس ولم يقعوا فيه، فتساءلوا عن نصر الله، فأنزل الله عز وجل عليهم: ألا إن نصر الله قريب. إن التفكر والتأمل والتدبر في آيات الله وما حل بالأمم السابقة التي طغت وتكبرت وتجبرت وسعت في الأرض فسادا، يجد أن سنة الله عز وجل ماضية إلى قيام الساعة، ويختلف العقاب على الأمم والشعوب إذا ظلمت بحسب ما تقترف من ذنب. وتنوع العقاب هو دليل على أمور متعددة إن تأملها الإنسان وجد فيها عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. فتنوع العقاب دليل على القدرة وكمالها، بخلاف إذا كان العقاب واحدا. كذلك دليل على القاعدة الأصلية أن الجزاء من جنس العمل. فعاقب الله سبحانه وتعالى قوم نوح بالطوفان والغرق، وعاقب قوم صالح بالصيحة، وعاقب قوم لوط بالخسف، وعاقب كفار قريش بأن جعل الله عز وجل الدائرة عليهم فأنزل عليهم ضروبا من العقاب، أن جعل السيف على أعناقهم، وسلط الله عز وجل عليهم السنين فوقعت بهم المجاعة، وجمع الله عز وجل لهم الجمع فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بيد نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذا قيل بذلك وأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، وأن الله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فإن مقتضى ذلك أن يبقى الحق ظاهرا يخبو لكنه لا يموت، وأما الظالم فيحيى ثم يموت، ولكنه يختلف من حال إلى حال حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي المقصود من الامتحان والاختبار. فإذا كان الباطل لا يكون في الندية مع الحق في الصراع لم يكن للإيمان حينئذ معنى، فلا يخالف الحق إلا من رفع عنه القلم. وهذا أيضا كما أنه في ظهور الندية في الصراع، كذلك أيضا في مسائل التعليل والأحكام وظهور الأسباب في أمور التشريع وأحوال الكون. فإذا كانت تلك الأسرار ظاهرة بلا تأمل وتفكر لم يكن حينئذ يخالف في هذا إلا من اختلس عقله، حينئذ لا مجال للتكليف وللثواب والعقاب ولا لخلق الجنة والنار. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليهم رضوان الله تعالى أكثر العباد تفكرا وتأملا بأمر الله عز وجل، وكذلك في مخلوقاته وكونه. من نظر إلى القرآن الكريم وجد أن الله عز وجل قد جعل معانيه على ثلاثة أنواع، هذا من جهة الإجمال: توحيد وأحكام وقصص. فالقصص قد أخذ من القرآن نحو الثلث، بل قيل أنه أزيد من ذلك باعتبار أنه عاضد لما بعده، وذلك أن الله عز وجل قد جعل تلك القصص لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة عونا يتدبرون بها ويتفكرون تثبيتا للفؤاد. وهذا يدل على أهمية التفكر، وأن الله عز وجل لا ينفع بذلك إلا أهل الإيمان والصدق. من نظر إلى أحوال الظالمين الذين طغوا في الأرض وتجبروا وتكبروا وبلغ بهم التيه مبلغا، حتى منهم من جعل نفسه في مقام الرب سبحانه وتعالى، ثم كانت أحوالهم كحال الضعفاء الذين لا يملكون حولا ولا قوة. فهذا فرعون عليه لعنة الله بلغ به التكبر والتي والغطرسة أن قال أنا ربكم الأعلى، وحارب الإصلاح وأهل الإصلاح بشتى أنواع الحرب بلسانه وماله بالترغيب والترهيب، ولكن كانت العاقبة لأهل الإيمان، وكانت حاله كحال غصن شجرة في البحر يموج فأدركه الغرق هو ومن معه. الإنسان يملك عقلا وقلبا، إن طرق عقله وقلبه بشيء من أنواع التفكر والتأمل والتدبر أدرك حقيقة ما هو فيه، وإن استرسل بالغطرسة والتكبر ظل في تيه حتى أصبح على قلبه غشاوة لا يمكن أن يزيل هذه الغشاوة بشيء من التفكر ولو دقق حتى يكون ذلك بعد أمد بعيد. ولهذا فرعون عليه لعنة الله يملك من العقل من جهة الأصل ما يملكه سائر البشر، ولكنه استرسل في التكبر والغطرسة، لهذا صرف الله عز وجل عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهؤلاء الذين يتكبرون الذين ما جعلوا من جهة الأصل في قلوبهم تعلقا لله سبحانه وتعالى وتبصرا ونظرا في أوامره ونهيه وكذلك وأحكامه، وإنما أطلقوا لأنفسهم العنان بالنظر إلى قدرتهم وما وهبهم الله عز وجل من قدرة جسمانية أو مالية، فكان ذلك على سبيل الاستدراج لهم، فأضلهم الله سبحانه وتعالى بما وهبهم من نعيم، فكان ذلك نقمة عليهم لا نعمة. وهذا أيضا كما أنه في حال فرعون وقومه مع موسى عليه الصلاة والسلام، كذلك في سائر الأمم. ونحن في هذه الكلمة نشير وننبه على هذا الأصل العظيم الذي قد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى على أهميته، وهو التفكر والتأمل والتدبر في الأحوال، في أخبار الأمم السابقة، في قصص الظالمين وأحوالهم، في من تكبر في الأرض وبغى وطغى، كذلك القراءة في كتب التاريخ فإنها ضرب من ضروب العبر التي لو تأملها الإنسان وجد أنها من علامات الإيمان، التي لو تأمل فيها الإنسان وجد أنها تدل على عدل الله سبحانه وتعالى وإنصافه في عباده وخلقه على وجه العموم. الله عز وجل أمر الإنسان بأن يتفكر ويتدبر ابتداء، ولا يوفق من جهة الأصل إلا من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا، أما من أراد الله به شرا فيجعله الله عز وجل يتأمل ويتدبر ويتفكر فيشترك مع أهل الإيمان، لكنه في آخر أمره في حالين: إما أن يكون في حال القنوط واليأس فلا يملك أن يتصرف بأمره شيئا، ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أي أن أهل الكفر والنفاق يشتركون مع أهل الإيمان بأن الله عز وجل يريهم الآيات، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا تبين الإنسان أنه الحق لا يملك المطاوعة بالسير خلف ذلك الحق، فربما غلب على جوارحه المكث على ما هو عليه من باطل تكبرا وعنادا، كما كان حال كفار قريش حينما بين الله عز وجل لهم الحق كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي جحدوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مع أن النفوس تستيقن بتلك الدعوة، ولكن لما غلب على تلك الجوارح ألا تنقاد لذال لشعلة الإيمان في القلب، لأنها بقيت على ذلك الكفر والعناد أمدا طويلا، صعب على تلك الشعلة أن تغالب تلك الجوارح، فبقي على الغي والضلال. وإذا كان كذلك فإن تلك المعاينة وهي عين اليقين لو شاهدها الإنسان عيانا، وهذا أعظم أنواع التفكر والتأمل، بل هو عين المشاهدة والمخابرة، لا يمكن للإنسان أن يتبع الحق إذا مضى على غيه وباطله وختم على قلبه من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر الله عز وجل عن حال المشركين الذين كفروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم إذا وقفوا على النار ورأوا النار وشهدوا أن ذلك حق تمنوا العودة إلى الدنيا لكي يحسنوا ويستعتبوا، ولكن الله عز وجل يقول عنهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وذلك أن الكبر يصرف الإنسان عن اتباع الحق، وهذا حرمان. لهذا أمر الله عز وجل أهل الإيمان وأهل العقول السليمة بأن يتأملوا ويتدبروا، فإن العقل يدل على الإيمان كما تدل عليه النصوص. لهذا كان العقل بالنسبة للنص كحال البصر بالنسبة للشمس، لا يمكن أن يستفيد الإنسان من بصره إذا لم يكن ثمة الشمس وكان في ظلام دامس، ولا يمكن أن يستفيد من الشمس إذا لم يكن لديه بصر. لهذا يؤمن بالله سبحانه وتعالى الإنسان على جهة اليقين، ومن في قلبه ريب يؤمن بالله سبحانه وتعالى على وجه الاحتياط، لأن هذا هو الذي يقتضيه العقل. ولهذا يقول أحد الفلاسفة ومنسوب لأبي العلاء المعري، يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأموات. قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. والله جل وعلا جعل العقل غرس لمعرفة الحق. ولهذا يقول الشاعر: هل صح قول من الحاكي فنقبله، أم هذا أباطيل وأسمار، أما العقول قالت أنه كذب، والعقل غرس له في الصدق إثمار. إن من يجري خلف الأقوال والدعايات البراقة أو خلف الضجيج مهما علا، ويفقد ما وهب الله عز وجل من نظر وبصيرة، فيتجاهل تلك البصيرة وذلك الحق الذي في قلبه، ويتبع السواد الأعظم، يضل وينحرف. لهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن أكثر الناس لا يعقلون، وأكثر الناس لا يؤمنون، ولا يتفكر ويوفق للخير والحق إلا أهل الإيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن الآيات التي يجعلها الله عز وجل والنذر، سواء الآيات الشرعية وهو كلام الله عز وجل الذي أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام، أو الآيات الكونية، لا تغني مع الذين ختم الله عز وجل على قلوبهم، مع أنهم يشتركون مع أهل الإيمان بالعقل والتأمل والتدبر، وهذا ينبغي أن يكون حاضرا في نفس الإنسان. إذا كان كذلك يعلم أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل ويتدبر، وأن يضرب في الأرض، وأن ينظر في من سبق وفي من جاء بعد ذلك، وفي يومه كيف كان عاقبة الظالمين. نحن في هذه الأيام نشاهد ونعاين ما يحل بأحد الدول الطغيان، بل هي رأس الطغيان في الأرض في هذا العصر، وهي أمريكا. قد أتاها الله عز وجل من حيث لا تحتسب، وآتى الله سبحانه وتعالى بنيانها من القواعد، وهذه سنة الله عز وجل ماضية إلى قيام الساعة، أن يأتي الأمة بأعظم ما تفتخر فيه، وأعظم ما يعتمد عليه الإنسان هي قواعده وأصوله، كقواعد البناء هي التي يعتمد عليها. من نظر إلى حال أمريكا وجد أن أعظم ما تفتخر فيه في الأرض هي قوتها الاقتصادية، وتملك من اقتصاد العالم الثلثين، والثلث الباقي موزع على بقية الناس. غطرسة وكبرياء ما شهد التاريخ على الإطلاق، وأموال يغلب على الظن أنها أعظم من أموال قارون، يملكها عشرات الملايين، والبقية يعيشون في الثلث الباقي. أتى الله عز وجل بنيانهم من تلك القواعد فخر عليهم السقف من فوقه. وهذا ليس لأجل المال أو تلك الغطرسة، وإنما لاشتراك ذلك بالظلم. ولهذا لما حكى الله سبحانه وتعالى حال قارون وأنه تكبر ونسب ذلك إليه من دون الله سبحانه وتعالى، وذكره قومه بالله سبحانه وتعالى وأمره بالإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، وما استجاب لتلك الدعوات التي ذكرته بالله جل وعلا، مع أن الله عز وجل قد آتاه من المال ما تنوء به العصبة أولي القوة، يعني المفاتيح التي تفتح الخزائن لا تحمله العصابة لو اجتمعوا على حمل تلك المفاتيح. ومن نظر إلى هذه الدولة وطغيانها وبغيها، وخاصة في السنوات الأخيرة، أطلقت يدها ومالها في ضرب الضعفاء والمساكين في الأرض من أهل الإسلام خاصة وغيرهم، فقتل مئات الآلاف من المسلمين في العراق، ومن شاهد الحصار وأدركه الذي فرض على العراق 10 سنين مات فيه من الجوع وعدم الغذاء أكثر من 100 مليون طفل عراقي فضلا عن الكبار، والعالم كله يشاهد ذلك ومطرق الرؤوس رغبة أو رهبة. ثم بعد ذلك جاءت الحرب وبلغ العدد مثل ذلك أيضا، وفي أفغانستان 10 آلاف ولا زال العداد يعد، وفي فلسطين على نحو 1 قرن كامل أو دون ذلك، وفي كثير من بلدان الإسلام كالشيشان والسودان وفي الفلبين وفي الصومال، هذا في محيط عالم الإسلام فضلا عن غيره. استخدمت تلك القوة المالية في أنواع الظلم والبغي والتكبر على عباد الله سبحانه وتعالى، تمنح ترغيبا وتمنع ترهيبا وتسفك، وكل مطرق الرأس إلا ما شاء الله، حتى منعت الأكل والشرب وغالت. فإذا أرادت أن تدمر اقتصاد دولة استطاعت، وهذا مما جعله الله عز وجل في يدها لحكمة بالغة، ولا يقال أنهم لا يفعلون، بل يفعلون ولكن ليس على الدوام. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ماذا قال؟ وكذلك يفعلون، أي أنهم يفعلون لكن ليس على الدوام، يفعلون ولكن ليس على الدوام، وهذا شاهد به القدر أيضا. فالله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك عبرة في هذا القرن، وهذه ثالث إمبراطورية بدأت تتهاوى على مرأى ومسمع من العالم كله، حينما رزقها الله عز وجل القوة فبغت وتكبرت، وهذا فيه من أعظم الآيات والعبر لمن تأمل وتدبر. حينما تريد حصار بلد فإنها ترغب وترهب أن يصل إلى تلك البلد طعام وشراب، وتتحكم بأسعار العالم كله، فلا يستطيع أن يصل أحد إلى مطعوم ومشروب إلا بما تريد وكما تريد وبالقيمة التي تريد. ومن نظر إلى هذه الدولة في باب من الأبواب أحد أنواع الطعام وجد أنها أكبر مصدرين للقمح في العالم، ومن يريد أن يشتري من غيرها فالعاقبة عليه. ولهذا مصر قبل بضع سنوات لما أرادت أن تشتري من غيرها، أرادت أن تشتري من بعض الدول الأوروبية القمح بسعر أقل، ذهبت أمريكا إلى الدول الأوروبية واشترت كل محصولها حتى ترفع السعر على مصر وعلى غيرها. لا تمانع، تريد الذلة للعالم كله، إضافة لما جعل الله عز وجل علامة شؤم وسقوط لها أيضا حينما أطلقت يدها في سفك الدماء، مما جعل أهل المظالم يرفعون الأكف والضراعة لله سبحانه وتعالى. وفي هذا أعظم العبرة من نظر إلى دعوات المسلمين في السنوات الماضية على هذه الدولة يجزم يقينا أن الله عز وجل ناصر المستضعفين لا محالة، مع أن الله عز وجل ناصر للمظلوم وإن لم يدعو، وهذا مقتضى العادل من جهة الأصل. إضافة أن الله سبحانه وتعالى أقسم على دعوة المظلوم، أن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: وبعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي قوله سبحانه وتعالى في الخبر القدسي: ولو بعد حين، إشارة إلى ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يستجيب للعبد ما لم يعجل لكي لا يقنط. فهذا الحين من حين الدعاء إلى حين الاستجابة موضع اختبار للأمة، أهل الثبات واليقين والصبر وأهل الضعف والخور. ومن شاهد كثير من الأمم والشعوب عبر التاريخ أو كثير من القوى العظيمة حتى في عصرنا، من كان يقف في صفها حال قوتها يقف ضدها حال ضعفها، وهذا ليس تغير بالقناعة، ولكن أن الإنسان كان على حال رغبة ورهبة ولم يكن من أهل الإنصاف مع نفسه ومع ربه، لأن الله عز وجل جعل الحق واضحا بينا لمن تأمل وتدبر من أهل العقل، من أهل العقل والحصافة والرجاحة. إن ما نشاهده اليوم من كوارث اقتصادية لهذه الدولة هو من ثمار متعددة حلت بها، بعضها بسببها وبعضها لحكمة بالغة من الله جل وعلا. أول ذلك وعدوانها العظيم على بلاد المسلمين ودعم من يحارب الإسلام بشتى أنواع الدعم، فإسرائيل في حماية منقطعة النظير بدعم مفتوح لهذه الدولة، وتدعمها بالسلاح والطعام وبالمال وبالترغيب والترهيب لمن حولها من المسلمين أن يجتري أحد عن الحديث عنها، بل حتى تكميما لأفواه وسائل الإعلام بأن يتجرأ أحد عليها بعدوان. سفك دماء المسلمين في العراق وتلك الدماء لا تذهب مع سنة الله جل وعلا عبثا، بل أن الله عز وجل ناصر تلك الدماء. دماء المسلمين في أفغانستان وتلك الأشلاء التي تناثرت على مرأى العالم كله وجل الناس في سكوت وصمت تام، ما حدث من فتن ومظالم في السودان وفي الفلبين وفي أندونيسيا وفي الصومال، تدخل في شؤون العالم كله حتى في اعتقاداتهم ودياناتهم. ومن المسلمين من انساق خلف تلك الدعوات سواء بإظهار رغبة مبطنة بكره، ومنهم من انساق خلف تلك الدعوات وخلف هذه الغطرسة بانبهار وإعجاب شديد، وهؤلاء لهم أسلاف كمن انبهر خلف فرعون وقارون وغيرهم ممن نهج على نهجهم من أسياد وكفار قريش كأمية وأبي لهب وأبي جهل وغيرهم من طواغيت أهل الشرك والضلال. انبهر بهذه الدولة قواد حكام ومحكومين كتاب عامة، أكثر سواد الناس انبهر بها ثقافة وعلما وعقيدة وسلوكا، فأثرت في الناس حتى في المطعم والمأكل والمشرب، حتى عند كثير ممن ينتسب للصلاح تغيرت كثير من المفاهيم بسبب طغيان وبغي هذه الدولة وتسليط كثير من دعاة الضلال بالإكثار من الطرح مما يخدم ذلك التوجه. كذلك أيضا لا نغيب جانب دعوة المظلومين، ومن نظر إلى إعلان رئيسها بقوله إننا في كارثة وهو في ليلة 27 من رمضان، أعلن قال إننا في كارثة، وهذا ينبغي الإنسان أن يربط بين هذا وبين تلك الدعوات زمنا، كذلك أيضا مكانا وحالا، وأن الله عز وجل لا يمكن أن يجعل الظالم على استمرار بظلمه، وهذا مصداق قوله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن ما يشاهد من دعم هذه الدولة لحرب الإسلام واستئجار الأجراء بشتى أنواعهم سواء كانوا محاربين أو إعلاميين أو مفكرين وكتاب في محاربة الإسلام ومهاجمته والتقليل من شأنه، إن هذا وإن كان يقطع بفشله وكذلك محاربة الجهاد في سائر بقاع الإسلام، والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أنه باقي إلى قيام الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال طائفة من أمتي قائمون على أمر الله يجاهدون في سبيل الله لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هذا دليل على الغاية، أنه أن ذلك باقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن كل شيء يواجه ذلك أو تلك الفئة المنصورة القائمة بأمر الله الداعية إلى التوحيد إلى الإسلام الحق فهي دعوة فاشلة، فإن الإسلام قد يضعف ولكن يعقبه قوة. الفعل فيما يحدث في هذه الدولة والبشائر عظيمة جليلة، من أعظم هذه البشائر أن ما حل في هذه الدولة سيجعلها رغما تفعل أمورا مما يضايق العالم بأسره وخاصة الدول الإسلامية. من هذه الأمور سحب أو التقليل من قواتها المنثورة في العالم تخويفا لهم سواء في العراق أو في أفغانستان، أو المنثورة في المحيطات في محيطات العالم وبحوره، فإن هذا من أعظم ما يؤثر على اقتصادها. الثاني وهو في نظري أعظم وأهم أن هذه الدولة قد بذلت من الأموال الطائلة في شراء الذمم واستئجار الأجراء ودفع مليارات لوسائل الإعلام ولكتاب تريد منهم أن يخدموا التوجه وألا يتكلموا على مشروعها، فهي تستخدم سياسة الترغيب والترهيب، وهذه المنابع ستجف، والضعفاء ضعفاء القلوب والعقول والدين الذين انساقوا خلفها طمعا في شيء من الدنيا حينما يجد الجيوب فارغة سيتبصر بالحق ويعود إلى رشدهم إن أراد الله عز وجل بهم خيرا. وعلى كل فإن هذا من أعظم علامات الخير، فإن ما يسعى له الغرب وخاصة هذه الدولة من تشكيل من المحاولة في تشكيل ما يسمى بإسلام جديد والتنبيش عن قضايا جزئيات هنا وهناك من مسائل الخلاف وفروعه المترامي في كتب الفقه والتشكيل منه فقها جديدا واجتذاب كثير من أهل العلم ومن يحسن الظن به بالترويج لهذه الأقوال. فنحن نشاهد في البضع سنوات الماضية انتشار الأقوال الشاذة والتمسك بها وإظهارها على أنها أقوال مسلمة، وعلى أضعف الأقوال فهي أقوال تحتمل القبول والرد، ومن أخذ بها فإنه يأخذ بقول معتبر. والمسائل في هذا كثيرة، لو أراد الإنسان أن يطرقها لطال به المقام، ولكن إنما حل بهذه الدولة ينبئ بفشل هذا المشروع، وأن الله عز وجل أعظم من يحمي دينه سبحانه وتعالى، فللدين رب يحميه في حال ضعف وخور كثير من أهل ممن يرجى به الخير. وكذلك أيضا من هذه الثمار روح الفعل والقوة والنشوة التي كان ضدها قد خيم على نفوس كثير من المسلمين في جميع أقطار العالم الإسلامي. الأمر الرابع تلك الحيرة والوجوم والصمت الذي خيم على المنبهرين بحضارة الغرب وماديته وأخلاقه وسلوكه وتعامله خاصة المادي. الخامس أن الله عز وجل أظهر في هذه الحادثة حكمة عظيمة جليلة القدر، وهي أن الله عز وجل قد جعل دينه سبحانه وتعالى صالحا لحياة الناس في الدين والدنيا. فالله عز وجل قد شرع العبادات المحضة وحد الحدود في المعاملات والسلوك والأدب، فالشريعة قد جاءت بذلك كله. لهذا قد بين الله سبحانه وتعالى خطر الربا الذي دمر الأمم والشعوب، وهو الذي قد دمر هذه الدولة وهي التي قد وقعت فيه، وهو ربا الجاهلية، وهو الذي قد وضعه النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن وضعه في أعظم جمع يوم عرفة عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: ألا إن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي، وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. وفي هذا فوائد جليلة، منها أن إعلان النبي عليه الصلاة والسلام لهذا التعامل المالي في هذا الجمع العظيم دليل على خطره وباله على أموال الناس وعظم قدره عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن في قوله عليه الصلاة والسلام إن أول ربا أضع ربا العباس، بدأ بقريبه عليه الصلاة والسلام وما ابتدأ بربا الأبعدين، يشير إلى أنه من رغب ورام العدل والإنصاف واستجابة الناس من القائمين بالأمر بالمعروف والنهين عن المنكر والقائمين بالإصلاح، ومن أراد تحكيم دين الله سبحانه وتعالى من وله الله عز وجل الأمر أن يبتدئ بالأقربين وبنفسه. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله على هذا الخبر قال: وينبغي لمن كان كذلك أن يبدأ بنفسه والأقربين، كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعدله بأن وضع ربا العباس، فيكون الناس حينئذ سواسية. وقبل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأول دم أضع دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه لا حمية ولا دماء جاهلية، وأول من وضع دماء أبناء عبد المطلب، فجعل الناس حينئذ سواسية، فإن هذا أطيب للنفوس بالاتباع. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يقام العدل في الأقربين حتى تطيب نفوس الأبعدين، فإن أطرى الناس على الحق والعدل في الأموال والدماء الأبعدين يجعلهم يلتزمون بذلك مع كرهم في النفس، وهذا يفرز أمورا منها أن الناس متى ما وجدوا فرصة على البغي والعدوان تفلتوا من أحكام الله عز وجل ودينه. الأمر الثاني أن هذا يورث شكا وريبة في قلوب الأتباع من بقية الدعوات التي يدعو بها أهل الإصلاح إذا لم يقيموا العدل في أنفسهم وفي الأقربين قبل غيرهم. الله عز وجل قد خلق ما في هذه الأرض للناس جميعا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأمر الناس أن يتعاملوا في حدود ذلك، وحد الحدود في المعاملات، وبين الحلال والحرام، وما جعل ذلك سبحانه وتعالى إلا لاستقامة حياة الناس، ودليل على أن الإسلام جاء ليكفل للناس استقامة حياتهم ومعيشتهم وأحوالهم في يومهم وليلتهم. فالإسلام ليس في المسجد فقط بل في سائر حياة الإنسان، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الترمذي قال اتق الله حيثما كنت، أي في كل مكان. وفي حديث الثقفي في صحيح الإمام مسلم قال اتق الله ما استطعت، وهذا يدل على أن ما وجدت الاستطاعة للإنسان وجب عليه أن يتقي الله، كذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت أي في كل مكان، يجب مراقبة الله سبحانه وتعالى فلا انفلات بل يجب القيود. وهذا يدلنا على أمر مهم، أعني مسألة ما حل من دمار اقتصادي في هذه الدولة، أن الله عز وجل من حاربه فهو مهزوم ولا نصرة له، وإن النصرة وقتية التي يتظاهر بها الخصم وليست بنصرة بل هي في الظاهر وهي في الحقيقة هزيمة، وإنما تظهر للناس بصورة القوة والمتانة للامتحان والاختبار. وفي هذا أيضا درس لمن انبهر بتلك الحضارة وانجرف خلفها، فكم من العقول المسلمة التي رحلت إلى تلك البلاد لدراسة أحوالهم الاقتصادية والانبهار بأحوالهم المالية وجلب تلك الأفكار لتنمية اقتصاد العالم والسير خلفه، وكم من بنوك الربا التي غرست في بلاد المسلمين اقتداء وتأسيا بتلك النظم المالية، وهم هؤلاء الآن يستصرخون بالأنظمة المالية الإسلامية لإنقاذ أحواله. وفي هذا من أعظم العبر لأهل الإسلام لمن أراد العبرة والعظة. وأما من كان على قلبه غشاوة فإنه ليس من أهل التأمل والتدبر. نعم هناك من لا يزال في غيه يسرح ومحل إعجاب، فلا عجب، فالله عز وجل قد حجب عن آياته الذين يتكبرون في الأرض، وبين سبحانه وتعالى أن الذين يتأملون ويتفكرون أهل الإيمان الحق، من كان صادقا في قوله وفعله، بل أنه ليس في هذه الآية فقط بل في سائر الآيات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي الألباب أصحاب العقول الذين أرادوا بعقولهم تفكرا وتعملا وتدبرا، أما من جعلوا بينهم وبين ذلك غشاوة فملكهم الإعجاب والانبهار بالحضارة الغربية وما هم عليه من مدنية، وجد يجد نفسه في باب التفكر صفرا، وإن حل بهم ما حل من كوارث. وإن الإنسان لا يحمد الله عز وجل على الانتقام من الظالم لظلمه، وما حل بهذه الدولة في أيام معدودة، والله إنه من أعظم الآيات والعبر. فهذه الدولة التي كما أسلفنا تملك نحو ثلث اقتصاد العالم، ينادي قبل أيام 31 ولاية بمرتبات موظفيها وأنهم يخشون البطالة والإفلاس المتتابع للبنوك، وما حل في كثير ممن جرى خلفها بأمواله من استثمار من هلاك مستمر إلى هذه الساعة، حتى من وضع في هذه الدولة ماله لا يملك الآن إرجاعه حتى تنتهي الأزمة ويستبصر أمره، هكذا يقولون. وإن أخشى ما أخشاه، والذي يجعل الإنسان قلقا في هذا الباب، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إنما حل بأمريكا هو البداية، والله عز وجل قد أخبر كما في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الأخذة أخذة واحدة ولا إفلات معها. وأخشى ما أخشى أن يحل بكثير من دول العالم الإسلامي ما حل بهذه الدولة، وذلك أن كثيرا من بلاد المسلمين قد انساقت خلف ظلم هذه الدولة راغبة أو راهبة. وعدل الله عز وجل يقتضي أنه بقدر ذلك الانسياق تكون قدر العقوبة. وأما من كان بمنأى عنها فإن الله عز وجل منجيه ومنقذه من وبالها، والتبعات التي تحل بهذه الدولة ليست اقتصادية، سيتبعها أمور الله أعلم بها، قد تكون حروب انتقامية أو ضربات اقتصادية أو إهلاك أمور، فإن هذه الدولة ليس بالسهولة أن تلملم أطرافها وترجع إلى قدر دارها بسهولة، والعقول المتغطرسة التي تديرها في العقود الماضية باقية على عروشها. ولهذا لا يملك الإنسان لبلاد المسلمين إلا أن يقول: اللهم سلم، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. والظلم وعقاب الله سبحانه وتعالى يأخذ من سكت عن البغي، والظلم والعدوان إن ملك ذلك وقدر عليه وكان بسكوته ليس بمعذور، فإن الفتنة صائبته لا محالة. ولهذا من نظر إلى كثير من المسلمين أو الدول الإسلامية وجد أنها فقدت أموال طائلة في تلك البلاد. ومن أفراد المسلمين من أو أثرياء العالم الإسلامي من فقد أكثر من نصف ماله، وهذه عقوبة مفتنة أيضا. وهذا يجعل كثيرا من الدول تتغير أحوالها بتغير قوتها في المال، تغير هيبتها عند الدول إن فرطت فيما سبق بتقوية نفسها أمام عدوها. ونحن نشاهد في هذا الوقت قوة الرافضة وتسلطهم، وهم في الأزمة الماضية وما حل بالأمة يجد العاقل أنهم قد استثمروها خير استثمار، فكانوا من أكثر الشعوب تسلحا واغتناما لأموالهم بالتسلح، وما جعلوا أموالهم في ناطحات سحاب وفي بورصات وفي استثمارات دولية، وإنما جعلوها في التسلح، فلا يخلو بضعة أشهر إلا ونسمع عن تقدم في هذا الباب خاصة لدولة إيران ونشرها للتشيع في العالم، وموجة الضعف المالي الذي يعم بالعالم الإسلامي وفي بلاد المسلمين يجعلهم ربما في هذا الباب مستقبلا مكتوف الأيد، ويجعل هذه الدولة موضع قوة ورهبة في وجههم، ويجعل كثيرا من دول الإسلام محل ضعف أمامه، وهذا من أعظم الخطر المحدق بالأمة فيما يأتي والله أعلم. ومما ينبغي أن يحمد ويشار إليه الوقفة الجليلة التي قام بها الشيخ يوسف القرضاوي في وجه الرافضة في الأيام الماضية. والشيخ يوسف القرضاوي وإن كان يخالف في جملة من مسائل الأصول والفروع، إلا أنه ينبغي العدل والإنصاف أنه قام في هذه الأيام في وجه المد الرافضي وأصدر بيانات متعددة، وإن شكك فيها البعض أنها سياسية لا دينية، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا التشكيك بغي وعدوان، وذلك أنه شق عن القلوب ولا يعلم ما في القلوب إلا الله، وما في تلك البيانات نصوص من الكتاب والسنة ينبغي أن تؤخذ على ظاهرها، كذلك أنه ينبغي لأهل التوحيد والفضل والإصلاح أن يناصروه وأن يعزروه، خاصة في موجة المواجهات التي يواجهها في هذه الأيام من شتى وسائل الإعلام سواء الغربية أو العربية، بل حتى من أهل السنة والجماعة للأسف أو من الإخوان المسلمين، وهذا ما يجعلنا أن نقوم بالعدل في حقه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، وهو إن كان يؤخذ عليه ما يؤخذ، إلا أنه من أهل العدل والإنصاف في هذا الموضع، وينبغي أن يشكر ولا يكفر، وأن يثنى عليه، وأن يبين الحق، وأن يناصر، وأن تخرج الكتابات من أهل الفضل تأييدا له ما استطاعوا إلى ذلك سبيله، فإننا نشاهد كثرة السهام لا لذاته وإنما لقوله في محاربة الرافضة وبيان خطره، وهذا ما قصر فيه كثير من أهل الحق. والمؤمل أن يكون في الأيام القادمة ما يثلج الصدور من وقفة جادة في وجه أعوان اليهود والنصارى من الرافضة والعلمانيين وغيرهم، ولا شك أن استئساد الرافضة في هذا الوقت خاصة الذي قد صاحب ضعف هيمنة الغرب وبداية البوادر والنشوة الظاهرة في كثير من أقطار العالم الإسلامي المحتل، يجعل هذه الدولة تركز مجهودها في إرهاب العالم الإسلامي ومحاربتها بما تستطيع. ومن المؤسف حقا أن كثيرا من وسائل الإعلام الإسلامي المنسوب لأهل السنة يسير على نهجها من التقليل من حقيقة الخلاف وإذابة الفروقات والدعوة إلى ما يسمى بالتقريب بين المذاهب الإسلامية دون البحث عن حقيقتها وتفاصيلها. الكلام في هذه المسائل مما يطول، وكثير من أو أكثر المستمعين على دراية فيه، وهذا معلوم ومقطوع به، والمراد من ذلك تذكير ودعوة إلى التبصر والتفكير، حيث أمر الله عز وجل بذلك في كتابه العظيم كما أسلفنا. والله جل وعلا نسأل أن يحمي بلاد المسلمين من كيد أعدائها، وأن يجعل الأمة في حالها من حسن إلى أحسن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيد هيمنة الغرب ضعفا وهزالا، وأن يجعل أمرهم إلى وبال، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في كل مكان، ونسأله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى والسنة، وأن يأخذ بنواصي ولاة أمور المسلمين للحق، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، ولا يجعلهم ملتبسا عليهم فيضلوا ويضلوا شعوبا وأمما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.